بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرار في أسامي الهيولة قال: أسماؤها في الاصطلاح تختلف بالاعتبارات التي الآن أصف. هذا البحث لا يعدو أن يكون بيانا لاصطلاحات خاصة في باب الهيولة، ولكن ينبغي الالتفات إلى نكتة هامة في هذا البحث وما شابهه، وهي أننا نتحدث هاهنا عن أسماء مختلفة تصدق على شيء واحد باعتبارات مختلفة، أي أن ما نحن فيه ليس من قبيل الاشتراك اللفظي بل من قبيل الترادف. بيان ذلك أنه إذا اختلف اللفظ واتحد المعنى كان ذلك ترادفاً، وأما إذا اختلف اللفظ واختلف المعنى واتحد المصداق، عفوا، كان ذلك اشتراكا في الأول. إذا اختلف اللفظ واتحد المعنى كان ذلك اشتراكا، وأما إذا اختلف اللفظ والمعنى ولكن اتحد مصداق المعنى الأول مع مصداق المعنى الثاني كان ذلك ترادفا. وكثيرا ما يحصل الخلط بين الموردين، فإذا قيل السيف والصارم متحدان في المعنى فلا ينبغي أن يتوهم أن ذلك من قبيل الاشتراك اللفظي، وذلك لأن معنى السيف غير معنى الصارم. كيف؟ وهناك سيف صارم وهناك سيف غير صارم، فالصرامة غير السيفية، بينهما اختلاف في المعنى، لكن في الخارج يتفق أن يكون مصداق الصارم هو مصداق السيف، وعليه فبين السيف والصارم ترادف وليس بينهما اشتراك. ترادف طبعا بهذا المعنى الذي نقوله، وهو أن يكون هناك معنيان يحملهما مصداق واحد، يحملان على مصداق واحد. أسامي الهيولة ليست من قبيل الاشتراك اللفظي بل من قبيل الترادف، بمعنى أن هذا الجوهر الذي أثبتناه ببرهان القوة والفعل أو برهان الوصل والفاصل يصدق عليه عدة معانٍ، فيصدق عليه معنى الهيولة، ويصدق عليه معنى المادة، ويصدق عليه معنى الاسطقوس، ويصدق عليه معنى العنصر وأمثال ذلك. فصدق هذه المعاني لا يدل على أن المصداق كثير، إذ كما يصدق المعاني المختلفة على كثير تصدق المعاني المختلفة على شيء واحد. لذلك هم يريدون بالتعرض لهذه المسألة الإشارة إلى مطلبين: المطلب الأول وحدة ذات الهيولة بالوحدة الخاصة المناسبة لها، ودافع توهم الكثرة لمجرد اختلاف أسمائها. المطلب الثاني هو بيان الفرق المعنوي بين هذه الأسماء إذا أطلقت على هذه الذات الواحدة. أما النقطة الأولى فقد ذكرناها ولا مزيد كلام فيها، فإن صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير. المسألة الأولى هي مسألة وحدة الهيولة، قلنا أن تعدد أسماء الهيولة ولو مع اختلاف المعنى لا يقتضي تعدد ذات المسمى، إذ قد يكون لشيء واحد أسماء مختلفة باعتبارات مختلفة. وأما المسألة الثانية فهي الإشارة إلى اختلاف معاني هذه الأسماء. بيان ذلك أن الهيولة يطلق عليها أسماء مختلفة، فيطلق عليها أنها أسطقس، ويطلق عليها أنها عنصر، ويطلق عليها أنها مادة، ويطلق عليها أنها طينة، ويطلق عليها أنها هيولة، ويطلق عليها مثلا أنها قوة. فهل بين هذه الأسماء اختلاف في المعنى أو لا؟ يقول المصنف تابعا لغيره أن بين هذه الأسماء اختلاف في المعنى. فمثلا يطلق على الهيولة أنها عنصر، ويطلق عليها أنها أسطقس، وبين المعنيين اتفاق من جهة واختلاف من جهة أخرى. فبينهما اشتراك واتفاق من حيث أنهما كليهما يشيران إلى حقيقة ملتئمة من أشياء مختلفة. فالاسطقس والعنصر يطلق على ما يكون له مدخلية في تلك الحقيقة، كل حقيقة ملتئمة ففيها شيء يدخل في قوامها لا محالة، ذلك الشيء يسمى أسطقسا وعنصرا. لكن يسمى أسطقسا من جهة انتهاء التحليل إليه، بمعنى أنك إذا انطلقت من الكل بالتحليل فستنتهي إلى شيء ينتهي عنده التحليل، ذلك الشيء من هذه الجهة يسمى أسطقسا، وهو لفظ يوناني نقل معربا إلى اللغة، ويراد به الشيء الذي ينتهي إليه تحليل مركب ويكون داخلا في قوامه. طبعا عندما نقول ينتهي إليه تحليل مركب فلا بد أن يكون داخلا، إذ لا معنى للانفكاك بينهما. ذلك الشيء الذي سميناه استقصا، إذا فرضنا أننا ابتدأنا في التركيب منه يسمى عنصرا. فمثلا الماء المركب من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، يسمى الأكسجين عنصرا إذا لاحظناه، إذا ضم إليه الهيدروجين كان ماء. ويسمى أسطقسا إذا لاحظناه أن تحليل الماء ينتهي إليه. إذن الأسطقس والعنصر ذاتا هما أمر واحد، إلا أن الفرق بينهما من جهة الاعتبار، من جهة الاعتبار. ويشبه أن يقال أن الأسطقس هو أنسب بجهة الاتحاد بين الكل والجزء من العنصر، وذلك لأن العنصر يلاحظ مباينا للكل، فإذا ضم إليه غيره يسمى عنصرا. بمعنى أنك إذا قست الأكسجين إلى الهيدروجين والماء نقول الأكسجين عنصر، أما إذا قلت الأكسجين أسطقس فإنك لا تلاحظ الهيدروجين، تلاحظ الماء والأكسجين. ليش؟ لأنك تقول بتحليل الماء انتهينا إلى الأكسجين، فأنت لا تلاحظ الهيدروجين من هذه الجهة. نعم الهيدروجين باعتبار أنه أسطقس آخر يكون حكمه حكم الأكسجين، لكن التحليل لا يلاحظ فيه المباينة بين العناصر، يلاحظ في التحليل أن كلا من المركبات حللناه إلى أجزائه، فتقول هذا العنصر الذي ينتهي إليه التحليل هو أسطقس مثلا. وعلى كل حال هذه النقطة غير هام. إذن الصيرورة من الكل إلى الجزء تنتهي إلى الأسطقس، والابتداء من الجزء إلى الكل يكون موجبا لصدق عنوان العنصر. هذا من جهة. أيضا المادة أي يعني الجوهر الهيولاني يسمى مادة وطينة، وتسمية الجزء الهيولاني والجوهر الهيولاني بالمادة والطينة يكون باعتبار عدم اختصاص قبول المادة بصورة خاصة، فالمادة هي عبارة عن الجوهر المستعد لكل صورة بقطع النظر عن خصوصية تلك الصورة. فلا نقول مثلا للجوهر في زيت إذا قيس إلى خصوص القيام أنه مادة، لا، نقول عنه أنه موضوع، نقول عنه أنه شيء آخر. لكن المادة إذا أردنا أن نتحدث عنها فإننا نتحدث عن الجوهر المستعد الذي لا حد لاستعداده، أي أننا ينبغي أن نقصر استعمالنا لمفهوم المادة على المورد الذي يراد به الجوهر الهيولاني المستعد لكل شيء. عندما تطلق المادة يراد الجوهر الهيولاني المستعد لكل شيء من دون تخصيص، لذلك الاستعداد بشيء دون شيء آخر. وهكذا معنى الطينة. طبعا معنى الطينة تسرب إلى مبحث الفلسفة من الروايات الشريفة التي تحدثت عن أن أصل الإنسان طينة، وهي إما طينة طاهرة صافية نقية، وإما طينة كدرة خبيثة دنسة. ثم إن هذا الجوهر الهيولاني إن لوحظ قائما بصورة خاصة سمي موضوعا، وإن لوحظ مقيسا إلى صورة غير موجودة بالفعل سمي هيولا. فمثلا مادة النبات التي تقوم بصورة النبات هي من حيث هي قائمة بصورة النبات تسمى موضوعا، لكن الموضوع هنا لا يراد به الموضوع في العرض في باب العرض، بل الموضوع هنا يراد به ما تحل الصورة فيه بحيث لا تستغني الصورة عنه ولا يستغني هو عن الصورة. تسميته بالموضوع في مقابل الهيولة. أنت نسبت مادة النبات إلى صورة النبات فقلت هذه موضوع لهذه الصورة، لكن باصطلاح معين كما قلنا في مقابل الهيولة. أما إذا لقست صورة النبات إلى الحيوان، كما لو وضعت يدك على الجنين في بطن الأم الذي لم يتجاوز بعد الصورة الحيوانية النباتية وقلت أنه يمشي في صراط الحيوانية، فأنت عندما تتكلم بهذا الكلام فينبغي أن تلاحظ الهيولة، إذ المفروض أن الجنين في بطن الأم متصور بالصورة النباتية، فهو بهذا اللحاظ فيه ما فيه موضوع، فيه جوهر هيولاني موضوع للصورة النباتية، لكن باعتبار عدم وصوله إلى حد الحيوانية تقول أنه سائر إلى الحيوانية. الذي يسير إلى الحيوانية هو الهيولة. فتسمية المادة بالهيولة إنما يكون باعتبار ما لم يحصل بعد، وتسمية المادة بالموضوع إنما هو باعتبار ما حصل لها، فهي باعتبار الصورة الفعلية موضوع، وباعتبار الصورة بالقوة تكون هيولة. طبعا أشرنا إلى أن الموضوع هنا غير الموضوع في باب العرض وباب النفس، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المتن الإشارة إلى ذلك تفصيلا. قال أسماؤها في الاصطلاح تختلف مفهوما بالاعتبارات التي الآن أصف وأذكر. قال فعنصر من حيث منها التئم، أي إذا وقع الالتئام فما يقع به الالتئام من جهة القوة هو المادة أو العنصر، أي تسمى الهيولة عنصرا من حيث يبتدئ منها التركيب. وأستقص إذ إليها اختتم، أي ما ينتهي إليه التحليل، أي من حيث ينتهي وينحل إليها التركيب. وموضوع إذ بالفعل جاء قبولا، أي إذ جاءت بالفعل من حيث القبول للصورة، بمعنى أنها لما كانت قابلة بالفعل لهذه الصورة تسمى موضوعا. فالموضوع مشترك بين ثلاثة: الهيولة، وإطلاق الموضوع عليها باعتبار قيام الصورة، حلول الصورة الفعلية بها، وموضوع العرب، أعني المحل المستغني، يعني ما يقوم به شيء يستغني هو عنه، ومقابل المحمول الذي هو جزء القضية. قال: والتذكير جاء للتعبير عنها بالموضوع. لماذا قال إذ بالفعل جاء قبولا؟ يقول بلحاظ المعنى، يعني بلحاظ المحمول. زين، كأنه قال هكذا: والهيولى موضوع إذ جاءت قابلة بالفعل. لماذا ذكر حيث قال جاء قبولا؟ جاء قبولا، يقول بلحاظ المحمول، والهيولى موضوع إذ جاء ذلك الموضوع قابلا بالفعل للصورة. ومن حيث ما بالقوة، أي من حيث إنها لم تتلبس بعد بالصورة غير الحاصلة، ولها قوة التلبس هيولى. وللاشتراك، أي لاشتراكها بين ما استعده الهيولى من صور، بيان لكلمة ما، فطينة ومادة، أي باعتبار عدم تخصص استعدادها بصورة خاصة، بل هي مستعدة لجميع الصور، تسمى مادة. قال الشيخ في أوائل السماع الطبيعي من الشفاء: وهذه الهيولة من جهة أنها بالقوة قابلة لصورة أو لصور فتسمى هيولة، ومن جهة أنها بالفعل حاملة لصورة فتسمى في هذا الموضع موضوعا لها. وليس معنى الموضوع ها هنا معنى الموضوع الذي أخذناه في المنطق جزء رسم للجوهر، فتذكر. طبعا لا يطلق الموضوع بذلك المعنى على المادة، لأن الموضوع في ذلك الباب هو ما يكون مستغنيا عن العارض عليه، والمادة وإن كانت الصورة عارضة عليها إلا أنها غير مستغنية عنها. فإن الهيولى لا تكون موضوعا بذلك المعنى البتة، ومن جهة أنها مشتركة للصور كلها تسمى مادة وطينة. انتبهوا، سابقا قال من جهة أنها بالقوة قابلة لصورة أو لصور فتسمى هيولة، فكأنه جعل القبول غير محدود بصورة خاصة. ينبغي أن نقيد كلام الشيخ في تلك العبارة بالصور المتتابعة المتتالية الطولية، مثلا قبول مادة النبات للصورة الحيوانية والإنسانية والتجرد، بهذا اللحاظ تسمى تلك المادة هيولة. هنا لا نلاحظ الصور الطولية، نلاحظ قبول هذه المادة لتكون طينة جامدة ونباتا حيا وحيوانا متحركا وإنسانا ناطقا وإنسانا متجردا كاملا، بمعنى أننا نلاحظ صورا مختلفة متباينة، ليس بعضها واقعا في طريق الحصول على البعض الآخر، بل نلاحظ أن هذه المادة كما يمكن أن تكون إنسانا ناطقا يمكن أن تكون حيوانا وبهيمة في نفس الوقت، بهيمة بالفعل، يعني يمكن أن يكون قردا يمكن أن يكون إنسانا. هنا نقول عن هذه أنها مادة، لا نقول هي هيولة. هيولة نقولها بالنسبة إلى بنسبة المادة الجوهر الهيولاني إلى الصورة الواحدة التي لم تحصل لها، أو الصور المتتالية التي تحصل لها صورة بعد صورة، بحيث لا يكون قبول هذه الصور لكل الصور المختلفة المتباينة دفعة واحدة، لأنها بتلك الاعتبار تكون مادة. هذا اللحاظ يرتفع التهافت. ولأنها ينحل إليها بالتركيب فيكون هي الجزء البسيط القابل للصورة من جملة المركب تسمى أستقصاً. أستقصاً يقال أنه عن سيد الداماد رحمه الله تعالى في جواب قال أستقص فوق الأستقصات. وكذلك كل ما كان يجري في ذلك مجراها، كل ما يدخل في حقيقة شيء فينتهي تحليل ذلك الشيء إليه يسمى أستقصا. حتى الفاصل بشنو يسمى أستقصا؟ لأنك إذا حللت النوع تنتهي إليه. ولأنها يبتدئ منها التركيب في هذا المعنى بعينه تسمى عنصرا. وكذلك كل ما يجري في ذلك مجراها، هذا كلامه. قال وربما لا يراعون هذه الفروق التي اعتبرت في مفاهيم هذه الأسماء لا في ذات الهيولة. قال صدر المتألهين، يعني لم تعتبر هذه المفاهيم في ذات الهيولة، تعتبر في مفاهيم هذه الأسماء، بمعنى أنها مناش معان انتزاعية من جوهر واحد، كما أنك تنتزع من واجب الوجود معاني مختلفة، إلا أن هذه المعاني المختلفة تصدق على مصداق واحد. لكن هذا لا يعني أنه ليس بين العلم والقدرة اختلاف في المفهوم، فأنت تعتبر في العلم مع خصوصية وفي القدرة خصوصية أخرى. نعم لم تعتبر هذه الخصوصية بحيث يتنافى صدقها على مفهوم واحد. قال صدر المتألهين وربما يتركون هذه الاصطلاحات فيطلقون لفظ الهيولة على ما للفلك من الجزء القابل، وإن كان ذلك القابل أبدا بالفعل، بمعنى أنه غير قابل لصورة أخرى. هيولة الفلك لا تقبل أن تنفك عن هيولة عن صورة الفلك. وكذلك يسمونه مادة، مع أن مادة كل واحد من الفلكيات مخصوصة به، بمعنى أن مادة الفلك الأقصى غير قابل لصورة الفلك، مثلا فلك الثوابت، وهكذا سائر الأفلاك. وآخر الأسماء وهو المادة لموضوع العرض، وكذا لما هو متعلق النفوس منتهض، بمعنى أنه كما يطلق على المادة أنها موضوع، يطلق على موضوع العرض أنه موضوع، وعلى متعلق النفوس أنه موضوع. فمثلا يقال عن البدن أنه موضوع للنفس، ويقال عن الذات الجدار مثلا أنه موضوع للون، ويقال عن الجسم أنه موضوع للشكل. طبعا هذا باختلاف المعاني، إطلاق الموضوع على المادة وإطلاق الموضوع على البدن بمعنى واحد تقريبا، وذلك لأن البدن مادة للنفس باعتبار ما. لا أقصد بالمادة المادة التي تتشخص بالصورة، لأن النفس مجردة، فلا يكون قيام النفس بالبدن أو تعلقها بها بنحو الحلول. لكن مع ذلك لما كان تعلق النفس بالبدن موقوفا على استعداد البدن وقبوله، سمي البدن باعتبار هذا الاستعداد مادة، وباعتبار هذا المعنى يسمى موضوع، بمعنى أن إطلاق الموضوع على البدن لا من جهة أنه صورة، بل من جهة أنه مادة. وهذا يعني أنه لم يطلق على البدن بنفسه في مقابل المادة أنه موضوع، أطلق على البدن أنه موضوع باعتبار أنه مادة ثانية. سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى أن المادة قد تكون أولى قد تكون ثانية. مثلا الإنسان فيه كم مادة؟ فيه مواد، مو مادة واحدة. المادة الأولى هي مادة المواد، المادة الثانية الجسمية التي تعرض عليها صورة نباتية، المادة الثالثة النباتية التي تعرض عليها صورة حيوانية، المادة الرابعة الحيوانية التي تعرض عليها صورة الإنسانية. هذه مواد، تطلق المادة الثانية على كل ما ليس بمادة أولى. يقال عن المادة الرابعة أنها مادة ثانية، بمعنى أنها مادة تحصل نتيجة حلول صورة معينة لمادة المواد توجب استعدادها لصورة خاصة. مثلا المادة في ذاتها تقبل كل الصور، فما الذي يرجح هذه الصورة بالذات لها؟ عروض صورة أخرى عليها. مثلا المادة كما تقبل أن تكون إنسانا تقبل أن تكون نباتا، وكما تقبل أن تكون نباتا تقبل أن تكون قردا، فما الذي عين القردية لها؟ عروض صورة قبلها، فتكون كل صورة سابقة شرطا لصورة لاحقة. شرطية الصورة السابقة للصورة اللاحقة يصحح إطلاق عنوان المادة على الصورة السابقة مع الهيولة، بمعنى أن المادة إذا لحقت بها صورة معينة أصبحت أقرب إلى صورة منها إلى صورة أخرى، فتكون تلك المادة المتخصصة بالصورة الأولى مادة للصورة الثالثة، وهكذا تتطور المادة وتقترب إلى الصور المعينة. فإطلاق الموضوع على البدان إنما هو باعتبار أنه مادة ثانية، ومن الواضح أن مادية المادة الثانية هي عين مادية المادة الأولى، لكن بشرط معين، أي أن الاختلاف بين المادة الثانية والمادة الأولى كالاختلاف بين التعين والمبهم والإبهام، أو بين المتعين والمبهم. هذا بالنسبة إلى متعلق النفوس. وأما بالنسبة إلى موضوع العرض فهو بنحو الاشتراك اللفظي. إذن إطلاق المادة الموضوع على المادة وعلى متعلق النفوس بالاشتراك المعنوي، وإطلاق الموضوع على المادة وعلى موضوع العرض بالاشتراك اللفظي، لأن موضوع العرض يطلق عليه الموضوع باعتبار استغنائه عما حل فيه، وأما المادة فيطلق عليها الموضوع باعتبار حلول ما يحتاج إليها فيها. الصورة تحل في المادة والعرض يحل في الجوهر. الفرق بينهما أن العرض يحتاج إلى الجوهر والجوهر يستغني عن العرض، وأما المادة فإن الصورة تحل فيها وتحتاج إليها، والمادة تحتاج إلى الصورة وإن كانت محلا للصورة. إذن يشتركان في الحلول ويختلفان في الاستغناء وعدمه. موضوع العرض يستغني، المادة لا تستغني. والموضوع تارة يطلق على المحل المستغني فيكون مختصا بالجوهر في مقابل العرض، وتارة يطلق على محل العارض فيطلق على المادة، فتطلق عليهما أيضا ويقال لها المادة بالمعنى الأعام، ومنه قولهم كل حادث له مادة ومدة. إذن ينبغي الالتفات إلى أن إطلاق الموضوع على متعلق النفوس لا يغاير إطلاق الموضوع على المادة في المعنى، بل بنحو الاشتراك المعنوي يطلق عليهما. نعم مصداق هذا المعنى يختلف، كما أن الطاهر عند الوسواسي يختلف مصداقه عن الطاهر عند المعتدل، مع أن المعنى شنو؟ واحد، وذلك الاختلاف جهات اللحاظ. انتبهوا يعني هذه المسألة. قال غرر في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، تفكك الرحى ونفي الدائرة، وحجج أخرى لديهم دائرة، مبطلة الجواهر الأفراد في واجب القبول للأبعاد، مما نفى الجزء بقول مطلق، محاذياته الجهات فثقي، برهان قطع وتناسب النفى، معتقد النظام مع ما سلف، وعذره الطفرة والتداخل في فطرة العقل يكون باطلا، واستلزم الوهمي فكيا لما تساوت الأجزاء طباعا فاعلما. قال غرر في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، إذ مع القول بتركب الجزء الجسم مما لا يتجزأ لا يمكن القول بالهيولة والصورة كما لا يخفى. إذا قلنا بأن الجسم مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ إما مع التناهي كما قال بذلك جمهور المتكلمين، أو عدم التناهي كما قال بذلك النظام وغيره، فلا معنى للقول بالتركب من الهيولة والصورة، إذ المفروض أن الجسم ينتهي إلى أجزاء لا تقبل القسمة، فلا صورة لها ومادة، إذ هي لا تقبل القسمة كما هو مقتضى كلامهم. إذن نحن نحتاج في إثبات الهيولة والصورة إلى نفي الجزء الذي لا يتجزأ. لذلك قدم غير المصنف مبحث الجزء الذي لا يتجزأ على مبحث المادة في المقام، وكان هذا الأولى بالمصنف، والأمر سهل. الجزء الذي لا يتجزأ مسألة اشتهر القول بها بين قدماء المتكلمين، ودب الصراع فيها بين قدمائهم والفلاسفة، وقد كفينا بحمد الله المؤونة لإثبات بطلان هذه النظرية لكثرة ما أقيم من البراهين الدالة على بطلان هذا القول. والإنصاف أن الإنسان إذا تأمل البراهين المقامة لا يتردد أبدا في الحكم ببطلان نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، لأن هذه البراهين مبادئها قريبة من البداهة، كالقول بأن مما يدل على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ محاذاة الجزء للجهات. مثلا إذا قلنا بأن الجزء لا يتجزأ، فكيف نفسر الامتياز بين جانبه الأيمن وجانبه الأيسر وبين أعلاه وأسفله؟ إن كان له جانب يمتاز عن الجانب فهذا مساوق للقسم، وإن لم يكن له جانب مساوق ممتاز عن جانب لم يعقل أن يكون محاذيا لليمين ومحاذيا لليسار في آن واحد، وإلا لزم أن تكون جهة يساره عين جهة يمينه، وهذا باطل بالضرورة. ثم إذا كان محاذيا كان مائزا وحاجزا بين ما يقع على الجانبين بالضرورة، وهذا يقتضي الانقسام. أيضا هناك براهين كثيرة أقيمت الإنسان إذا تأملها لا يتوقف أبدا في الحكم ببطلان الجزء الذي لا يتجزأ. نعم، في الواقع يعني أقرب ما يكون إلى اللازم البين بالمعنى الأعام، يعني إذا لاحظت الموضوع والمحمول والنسبة لا تتردد أبدا في الحكم بها، وهي كثيرة، منها ما يذكره المصنف تفكك الرحى ونفي الدائرة. أما برهان تفكك الرحى فهو عبارة عن أنه إذا لاحظنا الرحى وهي جسم مستدير له نقطة مركزية وله طوق أعظم ولنسميه المحيط، فالجزء الذي يقع على الطوق الأعظم والمحيط إذا تحرك فإما أن يتحرك مع تحركه الأجزاء الواصلة بينه وبين الجزء المتصل بمركز الدائرة الذي يشكل خطا جوهريا، فإن هذه الرحى هي عبارة عن جسم يقبل الانقسام على القول بالجزء الذي لا يتجزأ وعلى القول بالجزء وعلى القول بالانقسام لا إلى نهاية كما ذهب إلى ذلك الحكماء. وعلى كل تقدير فإنه يمكن أن نميز خطا دقيقا جدا يبدأ من مركز الرحى وينتهي إلى طوقها الأعظم، بحيث يكون عرض ذلك الخط بمقدار الجزء الذي يدعي النظام أنه لا يتجزأ وأمثاله. خب هذا الخط الذي يكون بهذا المقدار في العرض إذا فرضنا أن الرحى دارت، وهذا أمر محسوس ومقطوع به ومجزوم ومعلوم بالضرورة، إذا الرحى تدور فمع دوران الرحى بمقدار بسيط جدا جدا لا يتعدى جزءا مساويا لجزء لعرض ذلك الخط. تحرك ذلك الخط بمقدار عرضه الذي فرضناه جزءا واحدا، فإذا دارت الرحى فالمعلوم بالضرورة أن الطوق الأعظم دار، أي أن الجزء انتقل من محله وحصل في محل جزء آخر. فهل نفرض أن الأجزاء الواقعة في الخط المتصلة إلى مركز الدائرة هل دارت مع الجزء الواقع على الطوق الأعظم أو لم تدور؟ فإن دارت وتحركت لزم الانقسام، وذلك لمقدمة يحكم بها العقل بالضرورة، وهي أن هذه الأجزاء الواقعة على الخط الواحد إنما تكون متصلة في الامتداد الطولي الآخذ من مركز الدائرة إلى محيطها الأعظم، وإلا فإن مدار كل جزء من أجزاء هذا الخط أصغر من مدار الجزء الواقع بعده الذي يكون أبعد عن مركز الدائرة منه. فكلما قرب الجزء من مركز الدائرة قصر مداره، وكلما بعد الجزء عن مركز الدائرة طال مداره، وهذا أمر أيضا بديهي. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نقول أن تحرك الأجزاء مع بعضها يعني أن كل جزء يقطع من المسافة بالمقدار الذي يتناسب مع نسبته إلى سائر الأجزاء، فما يقطعه الجزء الملاصق للمركز أقل مما يقطعه الجزء البعيد عن المركز، وهذا يلازم انقسام الجزء لا محالة، وذلك لأن ما فرضنا أنه حركة الجزء الواقع على الطوق الأعظم بمقدار جزء واحد إنما وقع منه بالنسبة إلى ما قبله بمقدار نصفه، وما قبله إنما قطع ربعه، وما قبله إنما قطع ثمنه، وهكذا. هذا إن قلنا بأن الأجزاء تحركت، وإن قلنا بأنها لم تتحرك فيلزم من ذلك أن يكون الطوق الأعظم في الرحى دائرا وسائر الأطواق ثابتة، وهذا يستحيل مع اتصال الأطواق بعضها ببعض، فيلزم حينئذ التفكك، ولا مجال لتصوير إمكانية هذا التفكك إلا بفرضين مستحيلين. الفرض الأول أن نقول أن أجزاء الدائرة أعطاها الله من العلم بحيث تترك الجزء الواقع على الطوق يدور وهي ثابتة، فإذا انتهى من دورانه دارت هي دورة واحدة بحيث حصلت الدائرة حصل الدوران لكل الأطواق، أو ثبتت بحيث لا نحتاج إلى دوران أصلا. وكلا هذين الأمرين مستحيل، لأنه يتوقف على القول بتعقل هذه الأجزاء الجمادية تعقلا رفيعا جدا بحيث تدرك النسب والتقسيم وأمثال ذلك. فمثلا أعطاها الله من القدرة بحيث تعلم أن حركة الجزء الواقع في الطوق بهذا المقدار لا تستدعي منها حركة تثبت، كما أن مركز الدائرة لا يحتاج إلى دوران مع دوران محيطها الأعظم، وهذا باطل بلا أشكال. أو أن يقال بأن هناك عقلا مدبرا يتولى تدبير هذه الأجزاء بحيث يحرك الجزء الواقع على الطوق ويسكن الأجزاء الواقعة في الداخل، وهذا الفرض أيضا باطل للعلم بأن العقل المدبر إما أن يكون نفسا، وهذا باطل بالضرورة إذ الرحى ليس لها نفس وإما أن يكون مجردا، والمجرد لا يفعل إلا بواسطة النفس، إذن هذا أيضا فرض باطل. فيلزم من ذلك أحد أمرين: إما القول بأن الأجزاء تتحرك بالنسبة وهذا يلازم القسمة، وإما القول بأن الأجزاء لا تتحرك وإنما يتحرك جزءها البعيد وهذا يلازم تفكك الرحى، لأن معنى ذلك أن الطوق يتحرك وما يكون بين الطوق والمركز ثابت، وهذا مستحيل إذ يلزم من ذلك تفكك الرحى. طبعا وهذا التفكك له لوازم يعني يشار إليها من باب أنها منبهات، هذه النكتة بنفسها جارية فيما إذا ثبت الإنسان جزءا من أجزاء قدمه واستدار على نفسه لنفس الكلام، ولكن يزيد هذا الفرض على ما في الرحى أنه لو وقع الانفصال في أجزاء الإنسان وجب على الإنسان أن يتألم، لأن الألم ليس إلا الإحساس بالانفصال بين الأجزاء، مع أن الإنسان لا يتألم إذا استدار على نفسه مع تثبيته لجزء من قدمه. قال: اعلم أن بطلان الجزء في هذه الأعصار صار قريبا من البدهيات لكثرة ما أقام الأفاضل من البراهين المحكمة الطبيعية والهندسية، فلا يحتاج المطلب إلى مزيد عبارة عناية، ولذلك اقتصرنا على ذكر بعضها وما بسطنا القول فيه. فقلنا: تفكك الرحى اللازم من القول بالجزء برهان ينفي ما يذهب إليه النظام وما من وافقه، وبيانه أن إذا فرضنا خطا جوهريا من مركز الرحى إلى الطوق الأعظم، هذا الخط عبارة عن أجزاء آخذة من المركز إلى الطوق الأعظم ممتدة متصلة بمقدار عرض جزء واحد لا أكثر، المحيط يعني في الواقع الخط الذي يقع في نهاية الرحى. نعم أحسنت. منها أي إلى الطوق الأعظم منها كان مركبا من أجزاء لا تتجزأ، فإذا تحرك الجزء الذي على الطوق الأعظم مقدار جزء من الرحى فالأجزاء التي تليه في هذا الخط إلى آخرها وهو الذي على الطوق الصغير المجاور لمركز الرحى، طبعا مركز الرحى نقطة غير قابلة للقسمة، إذن لا يمكن أن نتصور أنها تتحرك إلا بحركة نفس الرحى من مكان إلى مكان، حركة وضعية ليس لا يوجد لمركز الدائرة حركة وضعية. إن تحرك شيء منها أقل من مقدار جزء فقد تصور أقل من الجزء، وهذا هو المعنى الذي يحكم به العقل، العقل يحكم بأن حركة كل جزء من هذا الخط تتناسب مع نسبته مع نسبة دائرته إلى دائرة الجزء الواقع بعده أو قبله. فمثلا إذا كانت الدائرة الواقعة عند المركز ربع الدائرة الواقعة عند الطوق الأعظم على الطوق الأعظم، يجب أن تكون حركة الجزء الواقع على الطوق الأعظم أربعة أضعاف الجزء الواقع على الطوق القريب من المركز. وإن تحرك كل واحد منها مقدار جزء من المسافة لزم تساوي مسافاتها، ويلزم المحذور لأنه مع تساوي المسافات يلزم التفكك، يلزم التفكك، إذ اتصال بين الأجزاء إنما يكون مع حفظ التناسب، وإلا لو سار كل واحد منها بمقدار الآخر يلزم أن تدور الدائرة العظمى بمقدار صغير والدائرة الصغيرة تدور على نفسها، كما يقال مثلا أن دورة عطارد لا تزيد على 150 يوم على الشمس، أي أنها تدور حول الشمس ثلاث مرات إذا دارت الأرض على الشمس مرة واحدة، والقمر يدور مثلا حول مثلا الأرض زين في 30 يوما، فهو يدور دورة كاملة حول الأرض والأرض تدور حول الشمس بمقدار مثلا في 30 يوم بمقدار ما يزيد ما يقل عن 10 دورتها على الشمس مثلا. وهكذا يعني ذلك أنه كلما صغرت دائرة الجوز كانت حركتها أسرع، فمع التساوي يلزم من ذلك حصول دائرة داخل الرحى قبل تمام دائرة الطوق الأعظم، وهذا نوع من التفكك بعد. وكذا تساوي حركاتها وهو محال بالضرورة. وإن سكن ما يلي رأس الخط حينما تحرك الرأس مقدار جزءٍ لازم انفكاكه عنه، يعني إذا تحرك ما على الطوق الأعظم وسكن ما بعده هو تفكك، يلزم التفكك. وهكذا ننقل الكلام إلى الآخر، فيلزم تفكك الرحى على مثال دوائر بعضها محيطة بعضها محيطة ببعض، هذا على مثال دوائر تشبيه لمجمل البرهان، يعني ينبغي أن نتصور أن هذه الأجزاء كالدوائر التي يحيط بعضها ببعض. فالدائرة العظمى هي دائرة الخط الجزء الواقع على الطوق الأعظم، والدائرة التي بعدها هي دائرة الجزء الواقع بعده، والدائرة التي بعدها هي الدائرة الواقع بعد هذين الجزئين، وهكذا حتى نصل إلى الدائرة الصغيرة جدا التي لا تحيط إلا بالمركز وتحاط بسائر الدوائر. فإذا تحركت الدائرة العظمى بمقدار جزئين، فإن تحركت الدائرة الثانية الواقعة فيها بمقدار جزئين لازم إما التساوي وهذا محال بالضرورة، وإما سبق الدائرة الصغيرة للدائرة الكبيرة في المسافة، وهذا يلزم منه التفكك، وهو باطل لشهادة الحس بخلافه. ويترتب على ذلك محاذير لاستلزامه الخرق في الفلك إذا فرض هذا في كوكبين يدور أحدهما عند القطب والآخر عند المنطقة، بمعنى أننا إذا طبقنا هذا البرهان على مدارات الأفلاك لازم من ذلك القول بالخرق والالتيام. طبعا القول بالخرق والالتيام كان باطلا حسب نظرية بطليموس والأفلاك والفلكيين القدماء، وقد يناقش في ذلك بأننا لا نسلم ببطلان الخرق والالتئام، ويكون حينئذ هذا الكلام جدليا، بمعنى أنه حسب دعواكم يكون الأمر باطلا لكننا لا نسلم بهذه الدعوة. المحشي يقول هذا برهاني لا إلزامي. الظاهر والله العالم أن البرهانية بلحاظ اللزوم لا بلحاظ بطلان اللازم، بمعنى أنه إن قلنا بهذا الالتزام وهو أن الأجزاء لا تتحرك مع بعضها يلزم الخرق لا محالة، هذا صحيح، هذا لازم، هذا إلزامي لا جدلي، بمعنى أن ترتب اللازم على هذه الدعوة أمر برهاني، لكن يبقى الكلام في بطلان اللازم. من قال أنه جدلي لاحظ البطلان، لاحظ حكم اللازم، من قال أنه برهاني لاحظ اللزوم والملازمة. ولأنه من أعجب العجائب أن يرزق أجزاء الرحى من الله تعالى الفطنة بأنها كم ينبغي أن تقف ومتى ينبغي أن يلحق كل بالآخر في الحركة ويراعي النسب ويحفظها، ولم يتأت هذه للإنسان مع كماله. ولاستلزامه تفكك أجزاء الإنسان وتألمه إذا وضع عقبه على الأرض وأدار على نفسه دورة تامة، ومثل الرحى الفرجار ذو الشعب الثلاث إذا أثبتت شعبة منها وأديرت الشعبتان، أو إذا أثبتت شعبة منها وأديرت رحمكم الله وأديرت الشعبتان الأخريان، فيلزم ما لزم هناك، ومعلوم أن الشعبتين الراسمتين للدائرتين متلازمتان لا انفكاك وتناثر بينهما، الفرجار ذو الراحة الثلاثة الذي يقوم على قوائم ثلاثة، بأن تثبت هذه القائمة وتدير قائمتين أخرين، فمع دوران القائمتين ترسم دائرتين متداخلتين إحداهما محيطة بالأخرى، فيأتي البرهان فيها أيضا، يأتي البرهان فيها. ثم إن الخصم التزموا تفكك الرحى، فلننظر ماذا يقولون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.